كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا. فكم وجد الذليل به اعتزازا، وكم لبس الحزين به سرورا. تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. إذا ما عق موطنهم أناس ولم يبنوا به للعلم دورا، فإن ثيابهم أكفان موتى، وليس بيوتهم إلا قبورا. وحق لمثلهم في العيش ضنك، وأن يدعوا بدنياهم ثبورا. أرى لب القلى أدبا وعلما، بغيرهما العلا أمست قشورا. إذا ارتوت البلاد بفيض علم، فعاجز أهلها يمسي قديرا، ويقوى من يكون بها ضعيفا، ويغنى من يعيش بها فقيرا. ولكن ليس منتفعا بعلم فتى لم يحرز الخلق النضيرا. إذا ما العلم لابس حسن خلق، فرج لأهله خيرا كثيرا. وما إن فاز أغزرنا علما، ولكن فاز أسلمنا ضميرا. أبيات من ديوان الشعر معروف عبد الغني الرصافي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في الرابع من جمادى الثانية عام 1375 للهجرة، استشهد العلامة الإيراني المجاهد السيد مجتبى نواب الصفوي، وذلك بعد محاكمة سورية أجرها نظام الشاه المقبور في إحدى المحاكم العسكرية بطهران وصدور حكم الإعدام الجائر ضده. ولد السيد مجتبى نواب الصفوي عام 1925 في طهران، وتلقى تعليماته الدينية في مدينة قم المقدسة وفي الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق. وفي 1945 قام بتأسيس منظمة ثورية إسلامية اسمها فدائيو الإسلام، ووضعت على رأس قائمة أعمالها تصفية الحساب مع أعداء الدين والنظام الملكي الجائر. وقامت منظمة فدائي الإسلام بتصفية رموز النظام الملكي من عملاء الغرب أمثال أحمد الكسروي وعلي رازم أرا وحسين علاء، مما جعل النظام الملكي يشدد من حلقة المضايقة عليها، وقام باعتقاله مع مجموعة من رفاقه المتدينين. واستشهد مع ثلاثة من رفاقه، وهم الشهيد مظفر علي ذو القدر، والشهيد خليل الطهماسبي، والشهيد السيد محمد الواحدي، إثر تنفيذ النظام الملكي حكم الإعدام ضدهم رميا بالرصاص. في الرابع من شهر آذر عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1950 ميلادي، رفضت لجنة النفط في المجلس الوطني الإيراني الخامس عشر الاتفاقية الإلحاقية أو البروتوكول الإلحاقي لشركة النفط الإيرانية البريطانية. وجاء تنظيم البروتوكول الإلحاقي في ذروة المنافسات الأمريكية البريطانية لنهب الثروات النفطية الإيرانية وتقوية وتوسيع الصلاحيات البريطانية في هذا المجال. وفي فترة انطلاق الحركة الوطنية لتأميم شركة النفط الإيرانية، قرر المجلس الخامس عشر إرجاء المصادقة إلى المجلس التالي، وكان لعلماء الدين وفي مقدمتهم آية الله السيد الكاشاني وقادة القوى الوطنية بزعامة الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء آنذاك دور فاعل في رفض المصادقة على البروتوكول المذكور. انتهت الأمور بتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية في التاسع والعشرين من شهر إسفند من ذلك العام، والذي يصادف للعشرين من آذار مارس 1951 للميلاد. وأخيرا وفي الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2016 للميلاد، توفي القائد والرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو. اكتشفت كوبا عام 1492 للميلاد من قبل كريستوفر كولومبوس، وخضعت للاستعمار الإسباني حتى عام 1898. وفي ذلك العام هاجمت القوات الأمريكية أراضي كوبا بذريعة دعم ومساعدة الشعب الكوبي للحصول على الاستقلال، وتم بذلك طرد القوات الإسبانية من كوبا لتخضع للاحتلال الأمريكي. وفي عام 1902 تمت صياغة الدستور العام للبلاد وإعلان قيام النظام الجمهوري بشكل ظاهري، وبقيت كوبا خاضعة للاستعمار الأمريكي حتى 1959. وفي ذلك العام سيطر الثوار بقيادة فيدل كاسترو على زمام الأمور في كوبا، وهو ما جعل أمريكا تتخذ سياسة معادية في التعامل مع الحكومة الكوبية إلى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق، رافقونا.
مستمعنا الكرام، في هذا اللقاء سنتعرف على حكاية معبرة أخرى، هي حكاية أصحاب الجنة الدنيوية كما نسميها، والتي ذكرت في سورة القلم من الآية 17 حتى الآية 32.
رافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج مع حكاية أصحاب الجنة الدنيوية ضمن المحطات التالية.
بعد مقدمة عن الحكاية ننصت معا إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
نستمع إلى الحوار الذي أجري مع خبير هذا اللقاء بشأن الحكاية القرآنية،
لننتقل بعد ذلك إلى زملائنا وهم يحكون لنا حكاية أصحاب الجنة. وأخيرا مع باقة من الدروس المستفادة من قصة أصحاب الجنة الدنيوية،
فتابعوا هذا البرنامج إذ نرجو أن يروق لكم. مستمعينا الكرام، في هذه الآيات يستعرض لنا القرآن الكريم قصة أصحاب الجنة بمعنى البستان المثمر بكثافة، كنموذج لذوي المال الذين غرقوا في أنانيتهم فأصابهم الغرور وتخلوا عن القيم الإنسانية الخيرة وأعماهم حب المال عن كثير من الفضائل. فالآيات الكريمة تذكر لنا قصة مجموعة من الأغنياء كانت لهم بستان كثيرة الثمار والأشجار، إلا أنهم فقدوها فجأة، وذلك لعتوهم وغرورهم وتكبرهم على فقراء زمانهم.
ويبدو أنها قصة معروفة في ذلك الزمان بين الناس، ولهذا السبب استشهد بها القرآن الكريم. فإلى الآيات 17 إلى 32 من سورة القلم المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، بعد الإنصات إلى هذه الحكاية القرآنية المعروفة بأصحاب الجنة، نقف عند أهم المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
مفردات:
أيها الإخوة والأخوات، يقول الله في بداية هذه الحكاية: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. المشهور أن الجنة المشار إليها في الآية كانت في أرض اليمن، أما مفردة البلاء تعني الاختبار وإصابة المصيبة.
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، الصرم هو قطع الثمار من الأشجار. ليصرمنها مصبحين أي ليقطعن ثمار الجنة في بداية الصباح، ولا يستثنون أي لا يتركون منها شيئا للمحتاجين، فإن ذلك ناشئ عن البخل وضعف الإيمان وليس الفقر.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، والطائف هو العذاب الذي يأتي بالليل. فمفردة طائف من مادة طواف، وهي في الأصل بمعنى الشخص الذي يدور حول شيء معين، كما تستعمل أحيانا كناية عن البلاء والمصيبة التي تحل في الليل، وهذا المعنى هو المقصود هنا.
فأصبحت كالصريم. الصريم من مادة صرم بمعنى القطع، وهنا بمعنى الليل المظلم أو الشجر بدون الثمار أو الرماد الأسود، لأن الليل يقطع عند مجيء النهار، كما أن النهار يقطع عند مجيء الليل، ولذا يقال أحيانا للليل والنهار صريمان. والمقصود بذلك هو البلاء السماوي الذي تمثل بصاعقة عظيمة فيما يبدو أحالت البستان إلى فحم ورماد أسود.
فتنادوا مصبحين، فإن أصحاب البستان كانوا على تصورهم أن أشجار جنتهم المملوءة بالثمر جاهزة للقطف، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اغدوا من مادة غدوة بمعنى بداية اليوم، وكلمة صارمين بمعنى عازمين على الصارم أي القطع.
على ضوء المقدمات السابقة فانطلقوا وهم يتخافتون، فهم كانوا يتكلمون بهدوء حتى لا يصل صوتهم إلى الآخرين ولا يسمعهم مسكين، كي لا يأتي لمشاركتهم في عملية جني الثمر أو تناول شيء من الفاكهة.
وغدوا على حرد قادرين. حرد على بمعنى الممانعة التي تكون توأما مع الشدة والغضب. نعم، إنهم كانوا في حالة عصبية وانفعالية من حاجة الفقراء لهم وانتظار عطاياهم، ولذا كان القرار بتصميم أكيد على منعهم من ذلك.
عبارة إن لضالون تعني عدم اهتدائهم إلى طريق البستان أو الجنة.
ثم أضافوا بل نحن محرومون، أي أردنا أن نحرم الفقراء والمحتاجين من العطاء، إلا أننا حرمنا أكثر من الجميع.
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي ألم أقل لكم اذكروا الله بالتعظيم وتجنبوا مخالفته واشكروا نعمته وامنحوا المحتاجين شيئا مما تفضل الله به عليكم.
تستمر الآيات فتقول فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي أن كل واحد منهم في الوقت الذي يعترف بذنبه فإنه يلقي بأصل الذنب على عاتق الآخر ويوبخه بشدة.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقف بإزاء الحديث عن أصحاب الجنة التي جاءت في سورة القلم المباركة. حان موعدنا لننتقل إلى الحوار القرآني الذي أجري حول هذه الحكاية القرآنية أصحاب الجنة.
أعزائي المستمعين، أستضيف في محطة هذا البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين خبير البرنامج. فضيلة السيد، ما هو المقصود من عدم الاستثناء في قوله تعالى ولا يستثنون؟ هل هو عدم ذكرهم عبارة إن شاء الله، أم أنهم كانوا غافلين عن مشيئة الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يحتمل الاثنين، يعني بعض المفسرين ذهب إلى الأول، يعني ولا يستثنون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إنا بلوناهم كما بلونا، يعني بلونا يعني المشركين مشركي قريش، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، الصرم يعني القطع، مصبحين يعني عند الصباح، ولا يستثنون ممكن لا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله، يعني اعتمدوا على قوتهم وعلى يعني إمكاناتهم، هذا لون من ألوان الشرك طبعا، شرك الأسباب ممكن لا يستثنون بهذا المعنى، لأن بعد ذلك نراهم يقولون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هنا يبدو وقعوا في الشرك شرك الأسباب. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ممكن يكون لا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله، اعتمدوا على طاقتهم وقوتهم، وهذا طبيعة الإنسان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى. الإنسان حينما يرى نفسه يعني قويا، سواء كان قوى المال أو قوى الجمال أو السلطة، يعني يطغى، يولد الطغيان، يعني القوة تولد إمكانية الطغيان. فهؤلاء أصحاب الجنة حينما رأوا أنفسهم، طبعا الجنة سميت جنة حينما تكون الأشجار كثيفة تجن أشعة الشمس، يعني من كثافة الأشجار بحيث تحجز أشعة الشمس من أن تسقط على الأرض. الجنة يعني البستان الكثيف الأشجار بحيث يجن يغطي أشعة الشمس. فهؤلاء حينما توفي والدهم كما جاء في الروايات، والدهم كان طيبا يعطي للفقراء، يستثني الفقراء من الحصة، لأن في أموالهم حق للسائل والمحروم، كما نقرأ في سورة المعارج تقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هؤلاء مسهم الخير فأصبحوا منوعين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كما في سورة المعارج. بعضهم قال يستثنون، يعني لم يستثنوا الفقراء، لأن أباهم كان يستثني الفقراء، يعني يعطي الفقراء الحصة الحق المعلوم في ماله كزكاة. هؤلاء حينما ورثوا هذا الأب الطيب قالوا إن أبانا قد خرف وكبر وفي السن، ولهذا هو يهدر أموالنا يعني بدون مناسبة أو بدون يعني داعي، فطغوا وبغوا ولم يستثنوا الفقراء، وقرروا أن يعني يخرجوا صباحا مبكرا حتى لا يشعر الفقراء. انظر هنا القرآن يصورهم تصوير جدا رائع، إنا بلوناهم كما بلونا، يعني بلونا قريش المشركون، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ممكن لا يستثنون، يعني الفقراء ممكن لا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله تعالى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الصريم يعني الليل أو الشيء المحترق. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، اغدوا يعني من الصباح من الغدوة إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هنا قد يؤيد هذا السياق أن لا يستثنوا، لا يستثنوا الفقراء، يعني ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. الحرد هو المنع، يعني منع الفقراء. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ممكن يعني السياق، بعض السياق يؤيد المعنى الأول وبعض السياق يؤيد المعنى الثاني.
نعم فضيلة السيد، في ظل ما تشير إليه الآيات، هل هناك علاقة بين تصرفات الإنسان وأعمال الإنسان وبين رزقه المقدر؟
قطعا، يعني هذه من يعني من الأدلة القرآنية الواضحة، حتى أن روايات أهل البيت أكدت على هذا المعنى في سورة القلم، ولا سيما في هذه القصة. انظر ماذا قالوا، وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. يعني هذه النية السيئة، نية عدم استثناء الفقراء أو عدم إعطاء شيء للفقراء في هذا الحق المعلوم، عدم إعطاء الحق المعلوم، مجرد النية، تبييت هذه النية أدى إلى فساد هذه الجنة الرائعة الجميلة، ويعني تحولت كالصريم، لأنهم بيتوا نية سيئة بطاغية، باستثناء بعدم استثناء أو بعدم إعطاء للفقراء حصة من المال، ولهذا هذا من الآثار التكوينية أخ سيد مصطفى. يعني نحن مع الأسف قد لا ننظر إلى الآثار التكوينية للذنوب، للذنوب آثار تشريعية، يعني عقوبات مثلا تشريعية في الدنيا وفي الآخرة، وهناك عقوبات تكوينية. نقرأ في دعاء الكميل مثلا، إعطاء الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل الذي نقرأه كل ليلة الجمعة مستحب، هناك اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. هناك تأثيرات تكوينية دنيوية للذنوب، كما أن هناك تأثيرات تكوينية دنيوية للأعمال الصالحة. مثلا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. انظر يعني لأن الأب صالح هؤلاء أيتام هناك. أو مثل في قضية السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، شوف مسكين حينما يعمل ويكد على عياله الله عز وجل يسدده، ولهذا خرقها العبد الصالح. فالذنوب يعني الأعمال سواء كانت سيئة أو صالحة لها آثار تكوينية. طبعا هنا حينما حرموا الفقراء الله سبحانه وتعالى حرمهم. الذي يحرم الفقراء كما الذي يهتك أعراض الناس يهتك، شوف ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. السورة الوحيدة التي عبرت عن النار بالحطمة سورة الهمزة. لماذا؟ لأن الحطمة من التحطيم، لأن هؤلاء يحطمون أعراض الناس. الهمزة اللمزة يعني العياب المغتاب الذي يحطم أعراض الناس، فكأن الآية سورة الهمزة تقول الذي يحطم أعراض الناس يحطم في الآخرة.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، شكرا لكم على هذه المعلومات.
الله يبارك فيك سيد مصطفى.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
أجل مستمعينا الكرام، بعد أن فهمنا معاني الآيات والعبارات القرآنية الواردة في قصة أصحاب الجنة، وبعد استماعنا للحوار القرآني نقدم لحضراتكم تفاصيل الحكاية عبر المحطة التالية، فكونوا معنا.
كان في قديم الزمان رجل صالح وله بضعة أولاد، قص الله علينا قصتهم في سورة القلم. كان لذلك الشيخ الصالح بستان جميل عامر بمختلف أنواع الأشجار المثمرة، وجداول الماء العذب تسقيها، فتعطي تلك الأشجار فواكه لذيذة وكثيرة ومتنوعة. وكان ذلك الشيخ قد جعل نصيبا من تلك الثمار للفقراء والمساكين الذين كانوا يتوافدون أيام قطافها إلى البستان ليأخذوا نصيبهم منها، وكان الشيخ يعطيهم مما رزقه الله بنفس طيبة وقلب سعيد، لأنه كان يعرف أنه بذلك يرضي الله تعالى ويدخل السعادة على قلوب أولئك المعذبين. وكان جميع أولاد الشيخ الصالح إلا واحدا منهم يكرهون فعل أبيهم ويعتبرونه تبذيرا وإنفاقا في غير موضعه، حتى إذا ما مات أبوهم الشيخ قرروا أن يحتكروا ثمرات البستان لأنفسهم ليكثروا مالهم ويسعدوا أنفسهم وأولادهم، وليذهب الفقراء إلى حال سبيلهم. قال أحدهم: لقد صار البستان لنا وسوف نجني منه الكثير. وقال الثاني: ولن ندع الفقراء يقتربون منه. وقال الثالث: ولن يطمع الفقراء بعد اليوم بشيء منه. قال أوسط الإخوة، وكان معجبا بأبيه وبكرمه وإنفاقه على الفقراء والمساكين: أنصحكم أن تسيروا على ما كان يسير عليه أبوكم، فالله سبحانه وتعالى قد جعل للفقراء والمحتاجين حقا في هذا المال. قال كبيرهم: إنه مالنا وليس لأحد حق فيه. قال أوسطهم: بل إنه كما كان يقول أبونا، إنه مال الله وقد استودعنا الله إياه وللفقراء نصيب فيه. اشتد الجدال وطال الحوار، وغلب الأخ الأوسط على أمره، وأتمر الإخوة فيما بينهم أن يبكروا إلى تلك الجنة الدانية القطوف، وأن يأخذوا كل ما فيها من فواكه وثمار قبل أن ينتبه الفقراء والمساكين، ويأتوا كعادتهم أيام أبيهم ليأخذوا حصتهم ونصيبهم منها. نام الإخوة الأشحاء على أحلام الغد الممتلئ بالغنى والثروة، واستيقظوا في الجزء الأخير من الليل وبادروا إلى بستانهم، وعندما وصلوا إليه وقفوا ذاهلين، فقد كان البستان قاعا صفصفا فقد احترق بأكمله. قال كبيرهم:
لا لا، هذا ليس بستاننا.
قال الآخر:
إن بستاننا جنة تجري من تحتها الأنهار وهذا خراب.
قال أوسطهم: بل إنه بستانكم، قد أرسل الله عليه طائفا من البلاء جعله كما ترون، لأنكم لم تفعلوا كما كان يفعل أبوكم ولم ترضوا بما أعطاكم، لم تعطوا الفقراء حقهم الذي فرضه الله لهم في بستانكم، ولقد نصحتكم ولكنكم لا تحبون الناصحين. وندم الأخوة على ما كانوا بيتوه ضد الفقراء، لكن بعد فوات الأوان. دروس وعبر.
جبل الإنسان وطبع على حب المال، ويمثل هذا الحب غريزة في نفسه لأن له فوائد شتى، وهذا الحب غير مذموم إذا كان في حد الاعتدال وجعل نصيبا منه للمحتاجين. وهذا لا يعني الاقتصار على أداء الحقوق الشرعية فقط، بل أداء بعض الإنفاقات المستحبة.
نعم مستمعين الكرام، التعلق بالمال حينما يكون بصورة مفرطة وجشعة فهو يأخذ شكلا منحرفا وأنانية، وقد لا يكون بحاجة إليه. فحرمان الآخرين والاستئثار بالأموال والتلذذ بحيازة النعم والمواهب الإلهية دون سواه مرض وبلاء، كما نلاحظ في حياتنا المعاصرة مفردات ونماذج كثيرة في مجتمعاتنا البشرية تعيش هذه الحالة.
البلاء والعذاب والمرض والمشاكل الاجتماعية والفردية والغلاء والتضخم وما شابه، كل ذلك ليس عقوبة دائما، فإن الله قد يستهدف من العذاب تربية الإنسان وإيقاظه من غفلته.
وهذا مثل العذاب الذي أنزل على أصحاب الجنة الدنيوية هذه، بناء على رأي أولئك الذين يرون أن توبتهم قد قبلت بعدما أعربوا عن ندمهم، لينتهجوا بعدها نهج أبيهم في الإنفاق على الفقراء والمساكين، مما وفر الأرضية لأن يرزقهم الله الجنة مرة أخرى.
أجل مستمعينا الكرام، قصة أصحاب الجنة هي كشف وتعرية واضحة لنفسيات مريضة لأصحاب الأموال الذين يستأثرون بالخير والنعم والهبات الإلهية، ويؤكدون ذلك بحصرها فيهم دون سواهم. ويتجسد هذا المعنى في الخطة التي أعدت من جانب أصحاب الجنة في حرمان المحتاجين بالتفصيل الذي ذكرته الآيات الكريمة.
وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول الكريم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والمخالفة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. في نهاية هذه الحلقة من برنامج القصص الحق مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء.
حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.
أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم، وأشرف الصلاة على النبي الهادي الكريم وعلى آله أسباب الهدى والنعيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى في متابعة أخرى لآية وصية الموت، وهي قوله جل وعلا في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. صدق الله العلي العظيم. وفي أسباب نزول هذه الآية الشريفة جاء في مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي أن سبب نزولها أن ثلاثة نفر خرجوا تجارا من المدينة إلى الشام، تميم بن أوس الداري وأخوه عدي وهما نصرانيان، وابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص السهمي، وكان مسلما حتى إذا كان ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته ودسها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال: أبلغ هذا أهلي. فلما مات فتح المتاع وأخذ ما أعجبهما منه، ثم رجع بالمال إلى الورثة. فلما نشر القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم، ونظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاما، فكلموا تميما وصاحبه فقال: لا علم لنا به، وما دفعه إلينا أبلغناه كما هو. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية هكذا، روى الواقدي عن أسامة بن زيد وعن جماعة من المفسرين، وهو المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. في الآية الكريمة أيها الأخوة الأفاضل محور بارز هو الشهود، فاشترطت الآية أولا أن يكون مسلمين عادلين كما هو النص الشريف، اثنان ذوى عدل منكم. والعدالة الفقهية هي الحالة النفسية الرادعة عن ارتكاب الكبائر بحسب النظر العرفي، وفي فن الأخلاق كما يعبر هي الملكة الراسخة بحسب الحقيقة. سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، فقال سلام الله عليه: أن يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. ورواية أيها الأخوة الأعزاء تجعل أصل العدالة أمرا معروفا بين المسلمين، وتبين أن الأثر المترتب عليه الدال على هذه الصفة النفسية هو ترك محارم الله والكف عن الشهوات الممنوعة، ومعرف ذلك هو اجتناب الكبائر من المعاصي. ثم تجعل الرواية الدليل على ذلك كله حسن الظاهر بين المسلمين. وقد روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته، كما روي من قبل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: لا بأس بشهادة الضعيف إذا كان عفيفا صائنا. أخوتنا الأعزاء، إن الحالة التي تتحدث حولها الآية المباركة آية وصية الموت هي حالة خاصة، وذلك حين يكون المرء في سفر أولا وقد نزلت به مصيبة الموت ثانيا على غربة، فربما حصل له شاهدان مسلمان يشهدهما على وصيته وربما لا يحصل له ذلك، فماذا يفعل؟ إن الإسلام الحنيف أيها الإخوة الأحبة هو دين اليسر، وقد جاءت شرائعه لتحل مشاكل الناس وتيسر أمورهم، والله تعالى يقول في محكم تنزيله المجيد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وآية وصية الموت تعطي التشريع مرتبا: اثنان ذوى عدل منكم، أي من مسلمين عادلين، ثم قال تعالى: أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين. في ظل الآية المباركة يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. وسئل عليه السلام حول الآية فقال في بيانه الشريف: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام وقد سئل عن الآية الكريمة فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، إذا مات الرجل المسلم أي أوشك على الموت بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما. أحبتنا المستمعين، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة شهيد، ما شاء الله تحفظك الزهراء ان شاء الله. يا زهراء يا زهراء ما مظلومة يا زهرة يا زهرة يا زهرة مظلومة يا يا زهرة يا زهرة شهيدة بعد عيدة عيدة يا زهرة يا ما شاء الله يا يا زهرة يا زهرة يا زهرة تنعى زينب في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهرة يا مظلومة يا زهرة مظلومة يا إيه ما شاء الله يا زهرة يا شهيدة شهيدة يا ألا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الفالي حفظه الله تنعى زينب في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهرة يا مظلومة مظلومة اي والله يا 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 زهرة يا شهيدة يا زهرة نعزي المهدية من عظم العزة نعزي المهدية من عظم العزة.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصل إلى باكستان في زيارة تستمر يومين. مسؤول أممي يقول إن الصورة لا تزال قائمة في غزة وشهيد فلسطيني في الضفة الغربية.
عشرة قتلى بينهم نساء وأطفال في غارة باكستانية عند أفغانستان. أهلا بكم. وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى